الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: من أجل منزلته ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. أشرنا لكم أمس أن هذه العبارة ينبغي أن يقال تارات، لأن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى 6 أقسام. الناس في باب الأسماء والصفات يا أخوة ينقسمون إلى 6 أقسام، 5 أقسام منها باطلة، وقسم واحد هم الذين هم على الحق. وهذه الأقسام 5 وقعوا فيه إما للجهل وإما للتعصب، وهذا هو الواقع في كثير منهم أنهم يتعصبون. وأسباب التعصب كثيرة ذكرها الإمام الشوكاني في أدب الطلب، ولقد ذكرته بحمد الله كثيرا منها في كتابي المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التنميع، لأن كثير من الناس يضعون في هذه المسألة مسألة التنميع بسبب التعصب. وهكذا كثير من الناس خالفوا في باب الأسماء والصفات بسبب التعصب لمشايخهم أو لمن تتلمذ عليهم أو لآبائهم. وأسباب التعصب منها النشأة في بلد. الإنسان ينشأ في بلد يجد أن علماءه على الأشعرية، فربما تأثر به حتى لو سمع كلام أهل السنة ما قبله ولا استفاده، لأنه يظن أن ذلك المذهب هو المذهب الحق. لا سيما كما سترون في آخر الباب أن الأشاعرة يعتقدون أنهم هم أهل السنة لأنهم أكثر الناس ولأن كثير من العلماء منهم. ولهذا إذا نظرت إلى حال الإمام الحافظ بن حجر والنووي رحمه الله وغيرهم كثير، تجد أنهم ما زالوا يدندنون على مذهب الأشاعرة ومذهب التفويض ويصفونه بأنه مذهب أهل السنة والجماعة، مع أننا نجد أن الحافظ بن حجر ينقل كثيرا عن ابن تيمية وعن ابن القيم، مما يدل على أن كتب ابن تيمية التي هي كتب سلفية وكتب تحقيق في هذا الباب قد وصلت إلى يد الحافظ بن حجر، ومع ذلك ما استفاد من كثير من مباحثها في باب الأسماء والصفات رحمه الله، لا سيما في باب الصفات الفعلية التي يناقضها ويخالف فيها الأشاعرة. فهذا يدل على أن الحافظ لما نشأ في تلك البيئة التي قد عشعش فيها التمشعر، وكذلك تتلمذ على أولئك المشايخ الذين هم في الأصل أشاعرة، سواء من تتلمذ عليهم في اليمن أو من تتلمذ عليهم في مصر، لأنه قدم اليمن ونزل في جديد تتلمذ على الصوفية، والصوفية الغالب عندهم التمشعر، فلهذا استمر على هذا النشوء. وهكذا الصديق حسن خان كان على مذهب بطال في هذا الباب، فلما جاءته رسالة من ابن منيع أو من غيره قال: وصلنا كتابه في التفسير ورأيناه كتابا طيبا نافعا، بمعنى كلامه: ولولا بعد المسافة لأرسلت ولدي للتتلمذ عليه، إلا أننا رأينا في كتابك هذا أشياء تحتاج إلى بيان ورجوع عنها، ودله على قراءة الكافية الشافية لابن القيم وقراءة كتاب كذا لابن القيم وقراءة كتاب كذا لشيخ الإسلام. فبعد ذلك صديق حسن خان رحمه الله خرج بماذا؟ بكتاب قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر. وهكذا الشوكاني رحمه الله تتلمذ من اليمن على أيادي الزيدية، على أيادي الشيعة عندهم اعتزال. ومع ذلك إذا نظرت إلى كتابه فتح الجدير تجد فيه شيء من ذلك، لكن إذا نظرت إلى كتاب التحف في مناهج السلف تجد أن الرجل قد حقق شيئا ما وشيئا كثيرا، والشوكاني رحمه الله استفاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومما يدل على ذلك أنه حين يؤلف في العميدة ويذكر بعض المسائل يذكر أن هذه المسألة قد بسطها شيخ الإسلام وقد بسطها ابن القيم، ومما يدل أيضا أن شيخ الإسلام الشوكاني شرح كتاب كتاب هذا الذي هو شرحه من الأوطار تحمد الكتاب كتاب الجد منتقى الأخبار شرحه وهو لجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومع ذلك استفاد. فالمتجرد يستفيد، المتجرد يا أخوة يستفيد، الذي يريد الحق إذا وجد الحق أخذه، وأما غير المتجرد هذا لا يستفيد ويتعب. فالناس تكلموا في هذا الباب إما بالجهل والجهل إما أن يكون مركبا أو بسيطا، الجهل إما أن يكون مركبا أو بسيطا، وأيهما أهون على المرء؟ البسيط، البسيط، الجاهل البسيط الذي هو جاهل يعرف أنه جاهل، هذا الجاهل إذا علمته تعلم. أما صاحب الجاهل المركب هذا يتعب، يظن أنه أعلم ويظن أنه على دراية، وإذا جئت له بالقول الصحيح جاءك بالقول المخالف. حتى قال بعضهم قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وإما أن يقع بالتعصب، أقسام الناس ستة أقسام. القسم الأول أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الذين يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة عظيمة تناقلها الخلف من السلف، وهي مأخوذة من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية العمدة، هذه الآية عمدة في هذا الباب. أخذ بجانبيها أهل السنة فوفقوا للخير، أخذوا بجانب الإثبات وأخذوا بجانب النفي، جمعوا بين النفي والإثبات فسلموا من الزيغ وسلموا من الإلحاد. بينما نأتي المذهب الثاني، مذهب الجهمية والفلاسفة والقرابطة والكفار ومن إليهم، هؤلاء لا يثبتون لله أسماء ولا يثبتون له صفات، بل غلاتهم ينفون عنه النبي والإثبات. كيف يقولون الآن الله حي؟ هذا ماذا يسمى يا أخوة؟ إثبات، ليس بحي، هذا ماذا؟ نبي. فهم يقولون لا نقول حي ولا نقول ليس بحي. لماذا؟ قالوا إذا قلنا حي شبهناه بالموجودات، وإذا قلنا ليس بحي شبهناه بالجمادات. إذا نقول ليس بحي وليس بميت، وبعضهم يقولون ليس لا 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 لا, لا حي ولا لا ميت، ينفون النبي والإثبات. هذا من باب وإلا مثاله آخر، لكن نريد أن نذكر لكم أقسام الناس فقط. فهؤلاء الجهمية والقرامطة والفلاسفة هؤلاء كفار، هؤلاء كفار يعطرون الله عز وجل من جميع أسمائه وصفاته. عندهم الله ليس له أسماء وليس له صفات، ويسمون بأصحاب التعطيل الكلي، أصحاب التعطيل الكلي. القسم الثاني المعتزلة، القسم الثاني من أقسام أهل الضلال، ويكون القسم الثالث في هذا التقسيم الذي نحن في صدده. المعتزلة هم أصحاب واسع بن عطاء الغزال وأصحاب عمرو بن عبيد، هؤلاء يثبتون لله عز وجل الأسماء، الله عز وجل اسمه السميع، اسمه البصير، اسمه القدير، اسمه القوي، اسمه العزيز. لكن هل هذه الأسماء لها صفات تتضمن صفات عندهم؟ لا. إذن هم يقولون نحن نثبت الأسماء و لا نثبت الصفات فنقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة، مريد بلا إرادة، وهكذا يستفصلون ويسيرون. وهؤلاء ضلال، ويسمون أصحاب تعطيل جزئي. الجهمية أصحاب التعطيل ماذا يا أخوة؟ الكلي. والمعتزلة أصحاب تعطيل جزئي، أنهم عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء. القسم الثالث من أقسام الضلال وهو الرابع من تقسيمنا الذي سرنا عليه، الأشاعرة ومن دخل فيهم ومن كان على شاكلتهم من الماتريدية والكلابية وغيرهم. هؤلاء يثبتون الأسماء كما يثبت أهل السنة الأسماء، ويثبتون بعض الصفات، يثبتون بعض الصفات وينفون ويخالفون في الصفات الخبرية وفي الصفات الفعلية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه السبع الصفات التي يثبتها الأشاعرة، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، لكن قد اتفقوا على إثبات السبع، وهي حي قدير، حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. يا أشاعرة لماذا أثبتتم هذه الصفات دون غيرها؟ قالوا هذه دل عليها العقل. ستأتي مناقشتهم إن شاء الله في ذلك. فالأشاعرة الآن من أصحاب التعطيل الكلي أو الجزئي؟ على ما عرفتم من أصحاب التعطيل الجزئي. القسم الرابع من أقسام الضلال وهو القسم الخامس في تقسيمنا، لأننا ذكرنا أهل السنة والجماعة ابتداء، أصحاب التفويض. أصحاب التفويض وهم الذين يثبتون الألفاظ مجردة عن المعاني، يثبتون الألفاظ مجردة عن المعاني. يقول نحن نؤمن، الله عز وجل يقول له يد، نحن نؤمن بهذا اللفظ، لكن لو قلت لهم ما اليد يقولون الله أعلم ما يعني باليد، ما ندري ما يعني باليد. وقال وطائفة منهم تقول لها معنى يعرفه الله لا نعلمه نحن. إذن هؤلاء شر أهل البدع بهذا الباب. لماذا يا أخو شر أهل البدع؟ لأن بسبب وجود هؤلاء انتشر المعتزلة وانتشر الجهمية وأهل الباطل. قالوا أنتم لا تدرون نحن ندري. المراد باليد القدرة، والمراد بالاستواء للسيناء، والمراد بالغضب الانتقام، والمراد بالإحسان الثواب، والمراد بالوجه كذا. فصاروا يعطلون الصفات ويحرفونها وماذا يؤولونها ويصرفونها عن ظاهرها، المراد إلى ظاهر غير مراد، بسبب أن هؤلاء قالوا نحن لا ندري. إذا أنت لا تدري اسكت. عندما يقول المفوض أنا أدري، يقول له أنت اسكت لا تعارضني، أنا الذي أدري وأنا الذي سأعلم الناس. فصار قولهم من شر الأقوال كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام، وتترونه إن شاء الله تعالى. القسم الخامس من أقسام الضلال وهو السادس من تقسيمنا، أصحاب التمثيل. أصحاب التمثيل الذي قال أحدهم ما بيني وبين الله إلا اللحية والفرج كتبه الله، ويقول الآخر الله سبع أشبار بشبر نفسه. والتمثيل هو جعل صفات الله عز وجل على مماثل. والتمثيل ينقسمون إلى قسمين، تمثيل الخالق بالمخلوق، يقولون الله مثل فلان، هذا تمثيل الخالق بالمخلوق وهو كفر، وتمثيل المخلوق بالخالق وهذا أيضا كفر، كتمثيلهم لعيسى بالله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. فهؤلاء هم الأجسام يا أخوة. إذن الذين تكلموا في هذا الباب بالباطل خمسة أنواع، خمسة أجسام، وإلا هذه الأجسام تضم تحتها أجسام. والذين تكلموا بالحق هم قسيم واحد، وهم أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. إذا لما كان هذا الحال علم حاجة طالب العلم إلى إتقان هذا الباب، لما كان هذا هو الحال علم حاجة طالب العلم إلى إتقان هذا الباب. ولا يكون قائل كما قال بعضهم يقول مرة سأل الشيخ مقبل قال يا شيخ لماذا نهتم بدراسة أقوال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء لا وجود لهم الآن. هذا إنسان ما عرف عقيدة السلف ولا عرف المبتدعة. وإلا فأغلب متخرجي الأزهر وأغلب المتخرجين من الجامعات في البلاد الإسلامية إلا ما كان من البلاد السعودية وما مثلها أي عقيدة أي مذهب يدرسون الأشاعرة. الأشاعرة أعرف أنهم يدرسون عندنا في صنعاء في جامعة صنعاء كتاب اسمه المذاهب الإسلامية لمحمد أبي زهرة يسمونه الإمام الأزهر أو الإمام الأكبر. هذا الكتاب لما من الله عز وجل علي بالهداية اشتريت هذا الكتاب. فلما حبته إلى نفسي جعلت أقرأ فيه ولا أدري ما قال الرجل. فلما وصلت إلى ما يسمى بتعلق عليه السلفية كذلك الدعوة الوهابية جعل يتكلم ويلمس في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وفصلها عن الدعوة السلفية سماها الدعوة الوهابية. فلما وصل إلى الدعوة الماتريدية والمذهب الماتريدي جعل يقرر أن هذا هو المذهب الحق. الآن تصور طالب يقرأ مسكين جاهل عامي قرأ في هذه الجامعة ويقرأ هذا الكتاب فيقول والمذهب الحق في هذا الباب هو السير على سير الماتريدية ثم يذكر من عقائدهم يخرج وهو يعتقد هذا الماتريدي وتتعب في إقناعه بعد ذلك. ولما ذهبنا بلاد الجزائر كثير منهم يعرفون أن كثير من مساجدهم يقوم عليها أناس أشاعرة تتلمذوا على عقيدة الأشاعرة. وهكذا بلاد المغرب هكذا بلاد تنزانيا ما من بلد نصل إليه إلا وأغلب على أئمة المساجد على عقيدة غير عقيدة السلف في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. قال رحمه الله قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى جمع الأحسن الحسنى جمع الأحسن. وقال ابن الجوزي تأنيث الأحسن. فأسماء الله عز وجل حسنى لأنها تتضمن أربع أمور ذكرها السعدي رحمه الله وذكر منها شيخ الإسلام ثلاثة في بعض المواطن والرابع يذكره كثيرا. الأمر الأول أنها في الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن الله أمرنا أن ندعوه بها. الأمر الثالث أنها أسماء مدح وكمال. الأمر الرابع أنها تتضمن صفات مدح وكمال. فهذه أربعة أسباب لكونها حسنى. قال رحمه الله أي بالغ في الحسن رايته. قال بعضهم لو قلت يا شيخ كماله لكان أحسن. قالوا لو قلت البالغ في الحسن كماله لكان أحسن. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أنه يريد بقوله رايته كمال يريد الكمال لكن استخدم هذا اللفظ حتى يكون الكمال الكامل من كل وجه. يريد أن يصل إلى أن أسماء الله عز وجل تتضمن الكمال أو تدل وتتضمن على الكمال الكامل من كل وجه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه كما سيأتي. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الآية ذكرت في أربعة مواطن ولله الأسماء الحسنى ذكرت في أربعة مواطن من القرآن. قال وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها في وجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. الاحتمال يكون في اللفظ والتقدير يكون في الذهن. وسنعود لشرح هذه العبارة ثم نبين ذلك. وقبل الشرح اعلم ان الاسماء تنقسم الى 4 اقسام. الاسماء من حيث هي تنقسم الى كم؟ 4 اقسام. الاول اسماء كمال لا نجس فيها بوجه من الوجوه، فهذه يسمى الله عز وجل بها، مثل السميع والبصير والقدير والعليم. هذه اسماء ايش يا اخوة؟ اسماء كمال لا نجس فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا كما قال. القسم الثاني اسماء نجس لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فهذه تنفع عن الله عز وجل وينزه الله عز وجل عنها. الآن كما أخذنا من الأجسام، أخذنا قسمين. القسم الأول أسماء كمال، هذه تثبت لله عز وجل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أسماء نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، هذه تنفع. بقي عندنا أسماء كمال ما احتمال نقص بالتقدير. أسماء كمال ما احتمال نقص بالتقدير، مثل اسم المريد، المتكلم، الشائي، هذه يخبر عن الله عز وجل بها ولا يسمى الله بها. لماذا؟ لأن باب الأخبار أوسع، تستطيع أن تقول الله صانع، تقول الصانع، وتقول النافع، تقول الضار، يعني من باب الإخبار القديم، من باب الإخبار. لكن لا يجوز أن تسمي الله بهذه الأسماء وتدعو الله بهذه الأسماء. لا يجوز أن تقول يا قديم أو يا نافع أو يا ضار أو يا مريد أو يا شاي أو يا متكلم، ما يصلح. لأن هذه الأسماء من حيث هي أسماء كمال، لكن فيها احتمال نقص بالتقدير. الآن الكلام يا أخوة، كمال أم نقص؟ الكلام كمال، لكن من حيث نوعه قد يكون صدق وقد يكون كذب، والإرادة قد تكون بحق وقد تكون بباطل. فلما وجد هذا الاحتمال من حيث المعنى لم يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء، مع أنها من حيث التعلق بالله عز وجل كلها كمال، من حيث تعلقها بالله عز وجل كلها كمال. لكن لما وجد هذا الاحتمال، سواء كان ذهنيا أو تقديريا قوليا، نقول لا يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء، وإنما يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بها. فهمتم؟ باب الأسماء أضيق من باب الأخبار، وباب الأخبار أوسع. باب الأخبار يجوز أن تخبر عن الله عز وجل بالأسماء الحسنى، وتخبر عن الله عز وجل بالأسماء غير الحسنى. هذه الأسماء التي هي كمال لكن تحتمل نقصا. وهذه الأسماء يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هنالك أسماء تدل عليها، أسماء الأخبار هناك أسماء تدل عليها، مثل المتكلم يدل عليه، مثل اسم الرحيم، اسم الحكيم، اسم الخبير، اسم عدة أسماء تدل على أن الله متكلم، وعدة أسماء تدل على أن الله يريد. لكن لا تقول يا المريد يا الشائي يا المتكلم، لا يجوز أن يدعى الله عز وجل بأسماء الأخبار. النوع الثالث من هذه، الرابع من هذه، هي في الأصل هذه الأسماء هي في الأصل مأخوذة من الصفات. الله عز وجل متصف بصفة الإرادة، فيأتي مثلا قائل ويقول المريد، الله عز وجل متصف بصفة الكلام، فيأتي قائل ويقول المتكلم. لكن هل نقول هذا المتكلم اسم من الأسماء الحسنى أو من غير الحسنى؟ نقول من غير الحسنى، لأن الكلام ينقسم إلى محمود وإلى مذموم، والإرادة تنقسم إلى محمود وإلى مذموم، وكذلك الشائمة من المشيئة إلى محمودة ومذمومة. فلما وجد هذا الاحتمال قلنا إذن هذه يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بها ولا يسمى بها. مع أن الأفضل أنا أنصح على باب النصيحة إذا كتبت كتابة بدل أن تقول الضار النافع المريد الشائي أبر بالصدق أبر بالصدق وتقول الله عز وجل الذي بيده النفع والضر الذي بيده النفع والضر وتعبر بالصفة أحسن من أن تدخل في هذا الباب فربما يأتي المتأخر يجد كتابة موجودة في هذه الأسماء ويقول هذا خطأ من المصنف لأن هذه الأسماء ليست من أسماء الله عز وجل. ابعد عن نفسك يعني مثل هذه العبارات المحتملة. القسم الرابع من هذه الأجسام يا أخوة أسماء كمال من وجه ونقص من وجه كمال من وجه ونقص من وجه مثل الكيد والمكر ومثل كذلك ماذا الكيد والمكر وأسماء كثيرة تأتي في صفات المقابلة فهذه لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا وإنما تثبت لله عز وجل بحال كونها كمالا وتنفى عن الله عز وجل بحال كونها نقصا ولا تثبت كذلك إلا مقيدة تقول يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم مثل هذه الأسماء. إذن عرفنا كم أنواع الأسماء يا أخوة؟ أربعة أنواع. أسماء كمال من كل وجه فهذه تثبت لله عز وجل. أسماء نقص من كل وجه فهذه تنفع لله عز وجل. أسماء كمال مع احتمال نقص بالتقدير فهذه لا يسمى الله عز وجل بها ويخبر عنه بها. أسماء كمال من وجه ونقص من وجه فهذه تثبت لله عز وجل مقيدة في حال كونها كمالا فتسمى أسماء المقابلة وصفات المقابلة. نعم هذا الباب هذا من باب الترك النسيان هنا بمعنى الترك نسأل الله أن نسيهم أي تركهم وهو من باب المقابلة. الكائد ما تقول الكائد وإنما تقول يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين. القديم يخبر به عن الله عز وجل مع أن المادة استخدام الاسم الأول أحسن لأن القديم فيه احتمال قدم نسبي فيه احتمال قدم نسبي لهذا لا يسمى الله عز وجل به.
في بعض الأثار يعني انه قديم بلا بدايه.
لا على الحديث يقول انت الاول ليس قبلك شيء. اما القديم قد انكر على الامام الطحاوي التعبير بهذا اللفظ. قال رحمه الله مثال ذلك الحي. الان يا اخوه لابد ان تفهم القاعده اذا فهمتم القاعده الشرح ما هو الا تتميم لها. قال مثال ذلك الحي اسم من اسماء الله تعالى متضمن للحياه الكامله التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. هذه فائدة مع أنه مثل لنا باسم الحي والحي من أسماء الله الحسنى لأنه يدل على الحياة الأزلية ويدل على الحياة الأبدية كما أنه اسم الذات العلية فهو يتضمن صلة الكمال. ثم قال رحمه الله الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم. لهذا تعلم أن بعض الأسماء قد تدل على كثير من الصفات وإن كان الاسم يتضمن صفة مثل اسم الحي الآن يتضمن صفة الحياة لكن يدل كما سيأتي معنا في قاعدة أخرى على صفة العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والقوة وغير ذلك من الصفات من باب اللازم، من باب اللازم كما سيأتي. هذه فائدة ذكرها الشيخ هنا، لم يعبر عنها بأنها تدل على هذا، لكن عبر أن الحياة تستلزم، فاستفدنا أن الاسم الواحد قد يدل على كثير من الصفات، حتى أن بعض أهل العلم نثبت من اسم الله عز وجل يعني صفات الله عز وجل من باب اللازم. اسم القيوم يثبت به كثير من الصفات من باب اللازم. قال ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل، مهما بلغ علم المرء علم المخلوق فإن علمه مسبوق بجهل، بينما علم الله عز وجل وله المثل الأعلى لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، في هذا رد على المعتزلة، قولوا العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا رد على من؟ المعتزلة، لأنهم يزعمون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا من ضلالهم، هذا من ضلالهم. وإلا فإن كل ما في الكون هو جزئي، الكلي إنما هو في الذهن، الكلي أين يكون يا أخوة؟ في الذهن، قد يتصور الذهن شيء كلي، أما ما خرج عن الذهن فهو جزئي. فالله عز وجل عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء كما ستأتي الآية. قال سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه جزئيات ولا كليات؟ هذه جزئيات، لكن القوم أصحاب ضلال، أصحاب ضلال والعياذ بالله. وقال تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذا يفيد العموم، وأيضا يفيد أن هذه الأمور معلومة من قبل، كل في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. قال سبحانه يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فإذا اسم العليم يتضمن صفة العلم، يتضمن صفة العلم. قال ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها، متفق عليه. يعني أن أم الصبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذا ذكر لنا ثلاثة أمثلة، بين أن هذه الثلاثة الأمثلة هي أسماء لله، اسم الحي واسم العليم واسم الرحيم، وكل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة من الصفات. فاسم الحي يتضمن صفة الحياة، الحياة الأزلية الأبدية التي لم تسبق لعدم ولا يلحقها فناء. واسم العليم يتضمن ماذا يا أخوة؟ صفة العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، العلم المحيط بكل شيء ببواطن الأمور وبظواهرها، حتى أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الاسم الثالث الرحمة الرحيم التي يتضمن صفة الرحمة الكاملة والرحمة الواسعة التي قال عنها ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمن الرحيم. قال والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، هذه قاعدة ضمن القاعدة. الآن عرفنا القاعدة الأولى وهي أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. الآن عندنا قاعدة تتضمن هذه القاعدة، أن أسماء الله عز وجل حسنى منفردة، وإذا اجتمع اسم إلى اسم وقرن بين اسم واسم من الرحمن والرحيم يتضمن صفة الرحمة الواسعة الكاملة، لكن الرحيم يتضمن صفة الرحمة المتعلقة بالمخلوق، والرحمن يتضمن صفة الرحمة المتعلقة بالذات. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده. الآن اسم العليم من الأسماء الحسنى أو ليس من الأسماء الحسنى؟ من الأسماء الحسنى، لأنه تضمن صفة كمال، ولأنه اسم مدح، ولأنه في القرآن، ولأن الله أمرنا أن ندعوه به، فيسمى الخير. فالآن عندما تقول العليم الحكيم، الحكيم أيضا اسم من الأسماء الحسنى، جاء في القرآن وجاء في السنة، ويتضمن صفة الحكمة، وكذلك هو من الأسماء المدح ومن الأسماء التي أمرنا أن ندعو فيها. فإذا أضيف العليم إلى الحكيم صار هنالك كمال فوق كمال، ظهر، نقول ظهر أحسن، ظهر كمال فوق كمال، ظهر كمال فوق كمال، سيأتي تعبيره. قال ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. هذه قاعدة أخرى استفدناها هنا. قال مثال ذلك العزيز الحكيم، العزيز يدل على القوة وعلى العزة وعلى الكهر وعلى العظمة، ومع ذلك حكيم، فلما اقترنت عزته وحكمته دل على أن الله عز وجل له الكمال المطلق في العزة والكمال المطلق في الحكمة، وإن عزته لم يدع منه الجور والظلم، فما ربك بظلام للعبيد. بينما لو وجد العزيز من البشر ماذا يفعل؟ يظلم هذا ويبطش بهذا ويسفك دم هذا ويأخذ مال هذا، لأنه يرى نفسه عزيز قوم. إذا بعث أشكاها رجل عزيز في رهطه، قام ونحر الناقة، رجل عزيز منيع في رهطه، قال النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الله عز وجل ابتغى عزته وبحكمته، ويكرم الله عز وجل بينه، هو اللطيف الخبير. لأن علمنا بالأمس يا أخو أن اسم الخبير يدل على العلم بالأمور الباطنة، العلم بالأمور الباطنة. كم عندنا نحن أهل الاستقامة دون غيرنا من أهل الضياع، ربما تقع لنا خواطر لو عاجبنا الله عز وجل بها لهلكنا، صح أو ليس بصحيح؟ صحيح. وربما نقع في أشياء والله عز وجل يغفر ويعفو ويستر. فالله عز وجل يقرن كثيرا بين اسم اللطيف وبين اسم الخبير، ويقرن بين اسم العليم والحكيم. الله عز وجل عليم بكل شيء، يعلم من يطيعه ومن يعصيه، ومع ذلك علمه هذا لم يعني يضع الانتقام السريع مثلا من الناس يؤخره ويصبر عليهم سبحانه وتعالى لحكمة أرادها، لحكمة اضطرت ذلك. فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوقين. وحكمته فإنهما حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. نعم، بينما الله عز وجل له الكمال المقدس والكمال المطلق من كل وجه. وبهذا نكون انتهينا من القاعدة الأولى، والحمد لله رب العالمين.